السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إننا لنحمد الله عز وجل على نعمة الاجتماع والجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم، وإنها والله لنعمة كبرى ومنزلة عظمى لمن أخلص لربه سبحانه وتعالى. وأنني لأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفضل الذي جعله لمن يطلبون العلم عموما وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأن يزيدنا من فضله. اللهم يا ربنا، إن هؤلاء قد تركوا لذيذ النوم بعد الفجر وتركوا السعي في ملذات الدنيا واجتمعوا في مجلس علم في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا، فاجعلهم أسعد خلقك اليوم بك، وأغنى خلقك بك، وأقوى خلقك بك. درسنا كما تعلمون في فجر السبت هو في شرح العقيدة الواسطية، وقد أنعم الله عز وجل علينا فأتممنا القسم الأول من الكتاب. واليوم إن شاء الله عز وجل نشرع في شرح القسم الثاني من الكتاب، وهو القسم المتعلق بالسنة. ومقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من عقد هذا الفصل أن يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة نطقوا في عقيدتهم بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا ما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا أحاديث العقيدة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهموها، ولم يسألوا عن معانيها، فمعانيها معلومة عندهم بمقتضى لغة العرب التي هم أهلها، مع علمهم أن ربهم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يعترضوا على شيء منها لا بأسئلة اعتراضية ولا بغير ذلك. فلم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثهم بأحاديث العقائد كيف، ولم يقولوا إن هذا غير ممكن أو هذا بعيد أو غير ذلك. وتلقى التابعون أحاديث العقيدة من فم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهموها وسلموا لها واعتقدوها، ولم يعترضوا عليها بحرف. وهكذا أهل الحق رواة الحديث من بعد التابعين تلقوا أحاديث العقائد عمن قبلهم حتى استقرت الأحاديث في الكتب، فاستغني عن الأسانيد من حيث الإثبات، وإن بقيت الأسانيد من حيث العلم الطيب بها، وبقي من يسند أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة إنما نطقوا في العقيدة بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما اعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعظم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يحترم عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن لا يذمها بحرف، وأن يعتقد هذه العقيدة حرفا بحرف، وأن لا يترك منها شيئا، وأن لا يعترض على شيء منها. كما أن من مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عقد هذا الفصل في هذا الكتاب النفيس أن يبين أن أهل السنة والجماعة يستدلون بالسنة على العقيدة كما يستدلون بالقرآن، وذلك قائم على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الوحي، فكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وهذا وحي متلو. وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه الذكر والحكمة، وهذه هي السنة، وهذا وحي غير متلو، والكل وحي من الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صادق لا يشك في حرف واحد مما قال صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالوحي كله، ويعظمون الوحي كله، ولا يفرقون بين الوحي. والأمر الثاني أن أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الدين في أصل الاستدلال، فهم يستدلون على دينهم كله بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يرد عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا هذا أمر من الأحكام فنقبل فيه السنة، وهذا أمر من العقائد العقلية فلا نقبل فيه السنة، بل لم يفرقوا دين الله في هذا من جهة أصل الاستدلال، بل كانوا يجرون دين الله مجرا واحدا. والأمر الثالث أن أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أصل الاستدلال، وإنما فرقوا بين الثابت والضعيف. فما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه وفهموه واعتقدوه وعملوا به، وما لم يثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه. فلم يكن عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يقولون هذا حديث متواتر نقبله في العقيدة، وهذا خبر واحد لا نقبله في العقيدة. ما عرف هذا الهراء إلا بعد أن دخل المنطق اليوناني بعد ترجمته على المؤمنين، ودخلت العقليات الفاسدة وليست العقليات الصحيحة التي تعارض النقليات، ولا يمكن لعقلي صحيح أن يعارض نقليا صحيحا، ولكن العقليات الفاسدة دخلت على بعض المسلمين فأفسدت عليهم دينهم، وأفسدت عليهم استدلالهم، وأفسدت عليهم نظرتهم إلى سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل من الخلل في هذا الباب.
أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يفرقون بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمونها، وإذا ثبت عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كأنما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يردوا حرفا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت. هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعقد هذا الفصل النفيس. فنقرأ ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعلق عليه، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه.
نعم، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دلالة القرآن على العقيدة عطف على ذلك ما يتعلق بالسنة، وبدأ ببيان أحوال السنة مع القرآن، وإن شئت قل منزلة السنة في القرآن. وللسنة مع القرآن أربعة أحوال على وجه التفصيل وثلاثة أحوال على وجه الإجمال، فهي ثلاثة على وجه الإجمال: أولها أنها تفسر القرآن وتبينه، وثانيها أنها تعبر عن القرآن، وثالثها أنها تدل على ما دل عليه القرآن. وعلى وجه التفصيل أربعة: الأول أنها تفسر القرآن، والثاني أنها تبين القرآن، والثالث أنها تعبر عن القرآن، والرابع أنها تدل على القرآن. فأما الأول وهي أنها تفسر القرآن، فالمقصود أن السنة تبين ما يحتاج إلى بيان من معاني القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه فسر لنا القرآن، وذلك وحي من الله أنزله عليه، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا هو السنة، والذي نزل هو القرآن، والكل منزل من الرحمن سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في مواطن يحتاج فيها إلى بيان معنى الآيات. وأما الثاني فهو أن السنة تبين القرآن، وذلك على ثلاثة أنحاء: الأمر الأول أن تبين مجمل القرآن، والمجمل هو ما يحتاج إلى بيان كما تقدم معنا في أصول الفقه وفصلناه وفسرناه، فالسنة تبينه وتفصله وتدل على المقصود منه عندما يكون مجملا، كما في لفظ القرء: هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر، كما تقدم معنا في شرح الأصول، وهكذا. والناحية الثانية من جهة تخصيص عام القرآن، فالسنة تخصص أحيانا العام في القرآن، وإما أن تبين أنه عام مخصوص، وإما أن تبين أنه عام أريد به الخصوص، وإما أن تبقيه على عمومه فلا تخصصه. والناحية الثالثة أنها تقيد ما في القرآن، فأحيانا تقيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق القرآن، تقيد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلق القرآن. وأما الأمر الثالث فإن السنة تدل تعبر عن القرآن، أو الثالث أن السنة تدل على ما دل عليه القرآن، تدل على ما دل عليه القرآن، بمعنى أن يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس ما دل عليه القرآن، فيدل النبي صلى الله عليه وسلم على نفس ما دل عليه القرآن، كالأمر بالتوحيد وكالأمر ببر الوالدين وبعض الأحكام التي نذكرها في الفقه، فنقول دل على هذا الحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي السنة بنفس ما جاء به القرآن فتدل على ما في القرآن، تدل على ما في القرآن، فيكون هذا من باب توارد الأدلة وتأكيد الأدلة لبعضها. والوجه الرابع أن السنة قد تعبر عن القرآن، أي تأتي بأحكام مستقلة كما جاء القرآن بأحكام مستقلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يخبرنا عن أحكام لم ترد في كتاب الله، وإن كان كتاب الله قد دلنا على وجوب الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول العلماء كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام موجود في القرآن على وجه الدلالة. لما؟ لأن الله أمرنا في القرآن أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل حكم جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو موجود في القرآن من حيث العموم. أما من حيث التفصيل فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحكام مستقلة، ولذلك تجدون أن في بعض المسائل عندما نقررها لا نذكر دليلا لها من القرآن على وجه التفصيل، وإنما نذكر دليلا لها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في سنته بأحكام مستقلة. وقد أجمع السلف على كل هذه الأوجه، أجمع السلف على هذه الأوجه الثلاثة من حيث الإجمال، أو الأربعة من حيث التفصيل، والعلماء من حيث الجملة مجمعون عليها، العلماء من حيث الجملة مجمعون عليها. ولا شك أنه على هذه الأنحاء الأربعة والأحوال الأربعة والوجوه الأربعة يجب على المسلم أن يقبل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله من غير تفصيل. وقد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا عام يشمل كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ربنا ما جاءكم عن طريق التواتر فخذوه في العقيدة، وما جاءكم في خبر الآحاد فخذوه في الفقه، وإنما قال وما آتاكم الرسول فخذوه، فالصحابة رضوان الله عليهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه، ومن بعدهم سمعه منهم فأخذه، ثم من بعدهم حتى وصلنا والحمد لله. ونحن والله إذا وصلنا الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، فواجب علينا أن نأخذه. والله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فحذر تحذيرا عظيما بليغا من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر هنا بمعنى الطلب وبمعنى الحال والشأن، فليحذر الذين يخالفون عن طلب يخالفون طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفون شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذروا من أن تصيبهم فتنة فتسود قلوبهم وتظلم، أو يصيبهم عذاب أليم. وربنا سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، الله عز وجل يقسم، وإذا أقسم الله عز وجل فإنما يقسم على عظيم وعلى شأن كبير. وانظر كيف أن الله قال: فلا وربك، وهذا تعظيم لما أقسم عليه وللنبي صلى الله عليه وسلم. لا يؤمنون حتى يحكموك. وكيف يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يحكم بالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مخاطبون بهذه الآية بالإجماع. فالواجب علينا أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا. طيب، إذا كنا نحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تنازعنا فيه، فمن باب أولى أن نحكم الرسول فيما ليس فيه تنازع، فيما شجر بينهم. ولم يفصل ربنا سبحانه وتعالى هذا وهذا وهذا، وإنما فيما شجر بيننا. وقد اختلف مثلا الناس في العقيدة بعد زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فالواجب تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب عليك يا عبد الله أن تكون في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في صف من خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بل تنشرح صدورهم وتفرح نفوسهم إذا علموا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامه نور يضيء الظلمات، كلامه صلى الله عليه وسلم حق لا يحتمل الباطل بوجه من الوجوه، كلامه صلى الله عليه وسلم دال على الحق المبين. فالمؤمن إذا سمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه وسكن إليه واطمأن إليه قلبه ولم ينازعه إلى قول غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كل أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، ويسلم تسليما. فلا اعتراض ولا شك ولا تشكيك ولا أسئلة ترد على ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو التسليم المطلق لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا من التفريق في الدين بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني. لاحظوا يا إخوة، يبلغه الحديث عني، ما قال صلى الله عليه وسلم متواترا، يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من معارضة السنة بالفهم السقيم للقرآن، وإلا والله لا تعارض بين السنة والقرآن، فكيف بمن يعارض السنة بعقله؟ ويقول: حكموا عقولكم في الحديث، اعترضوا حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله إنا لنسلم تسليما، والله خسئت عقولنا أن تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقول الرجل: نحن نرجع إلى كتاب الله، فكيف بأقوام يقول: نحن نرجع من دون السنة إلى عقولنا، ونعرض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقولنا. سبحان الله، أأنتم أعقل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومجليا: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أس الضلال وسبب الهلاك أن تعترض على ما جاء به الرسول، وأن تطلق الأسئلة الاعتراضية على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، لا سؤال علم ولا سؤال للعمل، وإنما سؤال الاعتراض، سؤال الاعتراض. ومن تلك الأسئلة كيف؟ هذا غير معقول، وهذا يؤدي إلى الاختلاف على الأنبياء. والله ما اعترض أحد إلا وخالف النبي، والله ما اعترض أحد بالأسئلة الاعتراضية وأورد على نفسه الأسئلة الاعتراضية إلا وخالف النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن في أي زمان إذا ثبت عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يقبله وأن يعمل به. ولذلك قال المصنف رحمه الله عز وجل، نعم،
قال رحمه الله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك.
نعم، ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل. أعلم الناس بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس لله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أحد أعظم تنزيها لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بوصف وجب على المؤمن أن يقبل ذلك وأن يعتقد ذلك وأن يصف ربه بذلك الوصف كما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، من الأحاديث الصحاح أي الثابتة من غير تفريق كما قلنا بين المتواتر والأحاد، العبرة بالثبوت. فحيثما ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله كما قدمنا. انظر كيف قال: من الأحاديث الصحاح، هذا الوصف الأول، التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هذا الوصف الثاني. وكل حديث صحيح تلقاه أهل المعرفة بالقبول. إذن لماذا قال التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول؟ لبيان من هم أهل التصحيح، فالتصحيح ليس لكل أحد. يأتي إنسان لا يعرف الرجال أصلا ثم يقول: أبدا لا يثبت هذا الحديث عندي، عقلي ما يقبله. هؤلاء لا عبرة بهم ولا نظر إليهم، ولو رفعوا في القنوات الفضائية وفي غيرها لا يلتفت إليهم، وإنما الحكم على الحديث إلى أهل الفن، إلى أهل المعرفة. فإذا قبل أهل الحديث، أهل الفن الحديث، فقد وجب على الأمة أن تقبله، ووجب عليها أن تعتقد ما فيه، ووجب عليها أن تعمل بما فيه. ولذلك قال الشيخ: وجب الإيمان بها كذلك. والمعلوم يا إخوة أن السنة في العقيدة عموما وفي الصفات خصوصا تفسر القرآن وتدل على ما دل عليه القرآن وتعبر عن القرآن. فجاءت السنة بصفات لم ترد في القرآن، وجاءت السنة بصفات وردت في القرآن، وفسرت السنة بعض ما يتعلق بالصفات. وهذا معلوم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ متفق عليه.
نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله ذكر الأحاديث التي وردت فيها الصفات ولم يستوعبها، لكنه لا يريد الاستيعاب، وإنما يريد الدلالة على ما ذكرناه، على ما يحقق مقصوده. بدأ بهذا الحديث. هذا الحديث فيه إثبات صفة لم ترد في القرآن، وإنما وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدلك على ما قلناه أن السنة في العقيدة عموما وفي الصفات خصوصا تأتي مفسرة للقرآن ودالة على ما دل عليه القرآن، وتأتي معبرة، أي أنها تأتي بأمور مستقلة. فهذا الحديث فيه إثبات صفة النزول التي إنما ثبتت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عظيم جليل، رواه الشيخان ورواه أصحاب السنن وكثير من كتب السنة روت هذا الحديث. وهذا الحديث من حيث خصوصه، أعني هذا الحديث بعينه، قد ورد عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد عن كل صحابي بطرق مختلفة. وأما أحاديث النزول الصحيحة فقد وردت عن أكثر من 30 صحابيا، وكل صحابي ورد عنه الحديث بطرق مختلفة. فهذا الحديث متواتر ثابت لا يشك في ثبوته، وكل من سمع هذا الحديث تلقاه بالقبول. أعني إن الصحابة رضوان الله عليهم عندما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوه بالقبول، ولم يرد عن واحد منهم اعتراض أو استنكار أو استفهام، بل الأمر واضح ثابت. والذين رووا عن الصحابة رضوان الله عليهم كذلك، والأئمة الذين رووا هذا الحديث في كتبهم لم يرد عنهم تفسيره بخلاف ظاهره، بل آمنوا به وسلموا به وآمنوا بما فيه. هذا الحديث العظيم فيه إثبات ثلاث صفات: صفة ثبتت بالسنة وهي صفة النزول، وصفتان جاءتا في القرآن وفي السنة. الصفة الثانية بعد النزول هي صفة العلو، فإن النزول لا يكون إلا من علو. والصفة الثالثة صفة الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقول، والقول كلام يقينا. والله عز وجل ينزل كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم متى شاء. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله ينزل كل ليلة في ثلث الليل الأخير، وينزل عشية عرفة، ينزل إكراما لعباده يقرب منهم، والله قريب في علوه، عال في نزوله. الله قريب في علوه، فربنا قريب وعال في نزوله، لكنه ينزل إكراما لعباده زيادة للقرب. وهذه صفة اختيارية يفعلها الله عز وجل متى شاء. والمعلوم في لغة العرب أن النزول قصد الشيء من علو، قصد الشيء من علو، النزول قصد الشيء من علو. فلو كنت مثلا في عمارة، كنت واقفا في عمارة، وكنت واقفا في الدور الثاني، واتصلت بي وقلت لي يا سليمان أنا في الدور الثاني، فقلت لك أنزل لك الآن، هل تنظر إلى أسفل تنظر من أين أصعد؟ ستبقى تنظر إلى أعلى من أين أنزل إليك. وهذا مستقر في اللغة والعقول، فالنزول قصد الشيء من علو، وربنا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ينزل ويقرب في علو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. فنحن نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، ومع نزوله سبحانه هو في علو، ومع علوه سبحانه فهو قريب، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ينزل كل ليلة، نعم والله ينزل كل ليلة، نؤمن بهذا ولا نعارضه ولا نقول كيف، بل أهل السنة والجماعة يجرون الصفات مجرا واحدة. ولذلك جاء عن أبي جعفر الترمذي المتوفى أظن سنة 290 أو نحوها من الهجرة، أنه سئل عن النزول فقال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الأثر رواه الذهبي في العلو وصححه الشيخ ناصر الألباني، نفس ما قاله الإمام مالك في الاستواء. أهل السنة والجماعة يجرون الصفات مجرا واحدا، الاستواء معقول معلوم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية العقل، والله لا أكمل من عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلوم معقول. والكيف مجهول، لم يعلمنا الله عز وجل كيف، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة ما سألوا كيف، والأئمة ما سألوا كيف، فالسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. فأهل السنة والجماعة يجرون الصفات مجرا واحدا. الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. ما أحوجنا إلى أن ندعو ربنا وأن نسأل ربنا وأن نستغفر ربنا، والله يسألنا لنتشجع ونعمل ونجتهد. من يدعوني في هذا الوقت في ثلث الليل الآخر فأستجيب له. أنت في ضيق، أنت في كرب، أنت ترجو حاجة، أنت تريد شيئا، عليك بثلث الليل الأخير. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. وكما قلت مرارا وتكرارا لا تمل من الدعاء، لأن الدعاء عبادة. من يسألني فأعطيه، والله لو سألت ما سألت، فالله كريم وسيعطيك الأحظ لك. من يستغفرني فأغفر له. أهل السنة والجماعة أثبتوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ربنا ينزل وإن ربنا يقول وإن ربنا عال، له العلو المطلق، ما أولوا ولا حرفوا ولا كيفوا ولا اعترضوا. أهل البدع شق عليهم هذا الحديث لأنه ثابت لا يمكن أن يرد، فما رجعوا إليه من عقائدهم الفاسدة إلى هذه العقيدة الصحيحة، بل تأولوه. فقال بعضهم ينزل ملك من الملائكة، الذي ينزل ملك ليس الله. وقال بعضهم تنزل رحمة الله، ما ينزل ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا ويقول لا ما ينزل ربنا، تنزل رحمة الله. وقال بعضهم ينزل أمر الله. والجواب عن هذه التأويلات، ونحن كما قلنا لا نفصل في مخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة إلا بالمقدار الذي يبين وسطية أهل السنة والجماعة وصحة عقيدة أهل السنة والجماعة. أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العربي الفصيح والذي لا ينطق إلا عن وحي قال ينزل ربنا، أو يعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ينزل ملك، تنزل رحمة الله، ينزل أمر الله، حتى يترك ذلك إلى أن يقول قولا أنتم تزعمون أن من يقوله يكفر. بلغت جرأتهم والعياذ بالله أن أحدهم قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فرد عليه أحد السلف وأظنه إسحاق بن راهوية، فقال آمنت برب يفعل ما يشاء. فسبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أفصح أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول للأمة ينزل ملك، تنزل رحمة الله، ينزل أمر الله، ويعدل عن هذا إلى أن يقول لفظا موهما على كلامكم؟ لا والله ما كان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الواضح البين ينزل ربنا، ينزل ربنا، ونحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرونا أنه ينزل ربنا، ما قال واحد منهم يعني رحمة الله، يعني أمر الله، يعني ملك. سبحان الله يا إخوة، في الأحكام عندما يحتاج الأمر إلى بيان بينوا لنا، المحاقلة فسروها، المزابنة فسروها، يأتون في أمر أعظم ما يكون في صفة ربنا ولا يبينون لنا؟ لا والله ما كان، بل الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. وهكذا الأئمة من بعدهم. ثم يقال كيف يقال ينزل ربنا معناه ينزل ملك؟ حتى في اللغة ما يستقيم، حتى في اللغة ما يستقيم. ينزل ملك طيب، في بعض الروايات كما عند الإمام أحمد لهذا الحديث أن الله يقول لا أسأل أحدا عن عبادي، ينزل ربنا فيقول لا أسأل أحدا عن عبادي، هل الملك يقول عن عبادي؟ لا والله، هذه الرواية عند الإمام أحمد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول من يدعوني، هل يمكن أن يقول الملك من يدعوني؟ الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من يستغفرني، هل يغفر الذنوب إلا الله سبحانه؟ لا والله، لا يغفر الذنوب إلا الله. فهل يمكن أن يقول الملك هذا؟ لا والله ما يكون. وعندما يقولون ينزل أمر الله، سبحان الله، أمر الله ينزل في كل وقت، ليس خاصا بالثلث الأخير من الليل، ورحمة الله تنزل في كل وقت، ليست خاصة بالثلث الأخير من الليل. فكل هذه التأويلات باردة باطلة، يراد منها أن يتخلص من الدليل فقط، وإلا لو كان أصحابها يريدون الحق لعلموا أنها أبرد ما يكون وأبطل ما يكون، وإذلك لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ولا يقف عندها، بل المؤمن الصادق يقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى الثلث ثلث الليل الآخر. والقاعدة يا أخوة كما قلت لكم مرارا وتكرارا، نؤمن بما جاء به النص على المعنى العربي مع تنزيه ربنا عن التشبيه والمشابهة، ولا نزيد عن ذلك، ما ندخل في تفصيلات لم يرد بها الدليل، لأنه لو كان لنا خير في تلك التفصيلات لجاء بها الدليل. وهذه طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة أئمة أهل السنة. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف قدر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف ربه وخشي ربه، وآمن بما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، ومن صفات ربنا على وجه الخصوص. وإذا كان هناك يعني شيء من الأسئلة نجيب عنها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسنكم. هذا يقول الناسخ والمنسوخ يدخل في أي الأحوال الأربعة؟
بعضهم يفردها وبعضهم يجعلها في البيان، النسخ من البيان عند السلف، وبعضهم تركها لأن هناك خلافا، هل السنة تنسخ القرآن كما تقدم معنا في أصول الفقه؟ وإن كان الراجح أنه لا يوجد ما يمنع من أن تنسخ السنة القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه أصيب ببرص في وجهه وطلب منه الطبيب وأعطاه الطبيب دواء وقال له لابد من حلق اللحية، فهل يجوز له ذلك؟
يقول الأخ أنه أصيب ببرص في وجهه وأعطاه الطبيب دواء موضعيا وقال الطبيب لا لابد من حلق اللحية، فهل يحلق لحيته؟ أقول يراجع طبيبا آخر ممن يوثق في علمه في الطب وديانته ويسأله هل يمكن أن هذا الدواء ينفع بإذن الله بدون حلق اللحية أو لابد من حلق اللحية. فإن اتفق طبيبان أو أكثر موثوقان على أن هذا الدواء لا يكون فعالا بإذن الله إلا إذا أزيل المانع وحلقت اللحية فإنه ينظر هل يمكن تخفيفها، يعني يسأل الأطباء هل يمكن أن تخفف ويوضع المرهم فوقها، فإن قالوا نعم يمكن أن تخفف أنه يخففها بالمقدار الذي يحصل به المقصود مع كراهيته لذلك. ولذلك قلنا لابد من سؤال طبيب يوثق بدينه، وهذا أخونا جزاه الله خيرا يقول أنه استشاري في الأمراض الجلدية وما يحتاج، وما يحتاج، فالحمد لله بالنسبة لهذه النقطة بعينها لا يحتاج. لكن تأصيل المسألة، إذا قال الأطباء إن هذا الدواء لا ينفع إلا بإزالة هذا المانع الذي هو الشعر، فإنه يسأل عن التخفيف، فإن كان ينفع فالحمد لله، إن كان ما ينفع فإنه يجوز له أن يحلقها بمع كراهيته لذلك والالتزام بترك ذلك فورا الاستغناء عن ذلك. لكن يا إخوة ليس الأمر بالهين، الأطباء جزاهم الله خيرا بعضهم عنده تساهل، يعني في 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 النظر الدقيق، يعني وقد ينظر إلى أقصى مصلحة، وذلك بعضهم يأمر بإسقاط الجنين نظرة طبية ليست يعني لازمة تماما وليست منظورا فيها إلى الأحكام، قد يأمر بحلق اللحية أو تخفيف اللحية مع أنه لا يحتاج إلى ذلك كما قال أخونا جزاه الله خيرا وهو استشاري. وأنا أعلم وقائع كثيرة سئلت فيها وقيل للأخ لابد أن تحلق لحيتك، قلت له لا 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 تعتمد على كلام هذا الطبيب، اذهب إلى طبيب في التخصص يوثق بدينه ومعروف بمهارته في الطب واسأله. فذهب وسأل فقيل له كما قيل الآن لا حاجة، إنما ذاك الطبيب أراد يعني المبالغة في إيصال الدواء، ونحن نحسن الظن بالناس. فيا إخوة لابد أولا من التأكد من الأمر، فيرجع إذا كان الأمر يتعلق بمثل هذه الأمور إلى طبيبين ثقتين في التخصص وفي الديانة، ثم يرجع إلى العلماء ويسأل العلماء عن ذلك، والعلماء ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى أهل الخبرة، إذا كان الأمر يتعلق بالطب يرجعون إلى أطباء ثقات، إذا كان الأمر يتعلق بالهندسة يرجعون إلى مهندسين ثقات، وهكذا. وبهذا تستقيم الأمور. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يتقبل منا جميعا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، وموعدنا العصر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.